أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا بحمد الله تعالى أن اللام في اللغة العربية تأتي في الموارد السبع التي تقدمت الإشارة إليها. ما في داعي نطبق العبارة، أصبحت اللام واضحة عندما لام العقل الذكر هو الذي يتقدم لدخولها ذكر صريح في العبارة، وعندنا لام العهد الكنائي فهو الذي يتقدم لمدخولها ذكر بالكناية بالإشارة غير صريح، وعندنا لام العهد الحضوري فهو أن يكون مدخولها حاضرا حسا في مكان التكلم مثلا. وعندنا هذا القسم كان الثالث. القسم الرابع عندنا لام العهد العلمي، وأن يكون المدخول معهود بين المتكلم والمخاطب وإن لم يكن قد تقدم له ذكره. عندنا القسم الخامس لام الجنس. عندنا القسم السادس لام العهد الذهني، وعندنا القسم السابع لام الاستقراء، وهي قلنا على قسمين استقراء عقيدي واستقراء عرفي. وصل الكلام إلى ما يقابل التعريف، ما يقابل التعريف وهو التنكيه. النكات البلاغية للتنكير كثيرة أيضا، نذكر كأمثلة منها وكأمثلة على النكات البلاغية للتنكير لا من باب الحصر. ست نكات بلاغية. النكتة الأولى، يأتي المتكلم بالنكرة لعدم علم شيء عن هذا الاسم الذي يتكلم عنه إلا اسم الجنس، لا أعلم عنه شيء. هذا الذي يعرفه هكذا أنه قرع الباب، فتحت الباب وجدت رجل وسأل عنك، فعندما جئت أنت في المساء قلت لك سأل عنك رجل. ليش أتيت بالنكرة؟ لأني لا أعرف عن هذا الفاعل شيئا غير كونه رجلا. واضح هذا الشيء؟ إذن من النكات البلاغية للإتيان بالنكرة أن نأتي بالاسم منكرا لعدم علمنا شيء عنه، لا عن أوصافه ولا عن أسمائه إلا اسم الجنس. واسم الجنس تعرفون نكرة، رجل، امرأة، غلام، هذه هي النكتة عليكم السلام. النكتة عليكم السلام. يقول التنكير وله أسباب ونكات، أهمها عدم علم المتكلم بما يعين الاسم سوى اسم جنسه، فقولك سأل عنك رجل وأنت لا تعرف عن هذا الفاعل إلا أنه رجل، فلذا أتيت به منكر. النقطة الثانية التي يورد المتكلم النكر بأجلها أن يقصد الوحدة، وهذا ما يعبر عنه في البلاغة في تنكير التوحيد، تنكير الوحدة. مثلا تقول وجاء رجل من أقصى المدينة. شوف يعني هذا المضمون يوجد في القرآن آيتان. آية تقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذه الآية في سورة القصص والآية رقم 20. عندنا آية أخرى في القرآن الكريم في سورة ياسين ورقمها أيضا 20، يعني من حسن الصلة، وتقول وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى. الأولى ماذا؟ وجاء رجل من أقصى المدينة. الآية الثانية تقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طبعا ما هي النكتة البلاغية؟ هل يأتي إن شاء الله سوف نبحث عنها في بحث التقديم والتأخير، لماذا نقدم طارة ونؤخر أخرى، هذا سوف يأتي البحث. لماذا في سورة ياسين قدم أقصى المدينة على رجل، وفي سورة القصص قدم الرجل على أقصى المدينة؟ هذا سببه يأتي. المهم الشاهد عندنا لماذا جاء برجل، ليدل على الوحدة، أن الذي جاء رجل ولم يأتي رجلان، كما تقول رجل امرأة، جاءت امرأة مقصودة يعني واحدة. فإذا التنكير مما يفيد الوحدة. يقول إرادة، هذه صحيحة رقم 2 ليست إرادة، إرادة الوحدة نحو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي رجل واحد. النقطة الثالثة ما يسمى بتنكير التنويع، تنكير النوع. اكتب جيدا، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن اليهود في سورة البقرة، يقول عنهم ولتجدن أحرص الناس على حياة. لماذا لم يقل ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة؟ الحياة معروفة، الحياة في مقابل الموت. أن تقول فلان يحب الموت، لا تقول يحب موتا. فلان يحب الحياة، لا تقول يحب حياة. ما الفرق بين قولك فلان يحب الحياة وفلان يحب حياة، أو يحب الموت ويحب موتا؟ يوجد بينهما فرق. إذا قلت فلان يحب الموت، فهذا الموت المتعارف، تعددت الأسباب والموت واحد، الموت بأي طريقة كانت هذا الشخص يحب الموت. بينما إذا قلت فلان يحب موتا، يعني يحب نوع من أنواع، ليس أصل الموت، نوع من أنواع الموت. هؤلاء اليهود لا أنهم يحبون الحياة، أصل الحياة، وكثير من الناس يحبون الحياة، يحبون أن يكون أحياء، وأن يحبون النوع خاص من الحياة. يقول إذن لأجل ذلك قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، نونها الإشارة إلى أنهم لا يحبون أصل الحياة، وأن يحبون النوع خاص من الحياة. وإلا الآن حب الحياة التي فيها إيمان وجهاد، وهذا أمر يعير عليه الإنسان، يلام عليه؟ لا، يحبون حياة الطرف، حياة اللهو، حياة اللعب، نوع خاص من أنواع الحياة، لا مطلق الحياة ولا أصل الحياة. لذا إذن هذا التنكير أفادنا النوع، واضح؟ وبقرينة مقام الذم لهم عرفنا أي نوع، واضح؟ طبعا القرينة دلت على ذلك، بقرينة أن الآيات الشريفة، سياق الآيات في سورة البقرة كانت سياق ماذا؟ ملامة اليهود ومذمة اليهود. المهم يقول إذن إرادة النوع نحو ولتجدنهم أحرص الناس على حياة حيث إنهم لم يحرصوا على أصل الحياة حتى تعرف، حتى يقول ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة بل على ازدياد من نوع خاص من هذه الحياة، حياة الطرب، حياة اللعب.
خلاف معهم النكرة مجهولة أصلا لا نعرف ما يحصل، النكرة مجهولة لها، وكأننا قلنا الحياة الخاصة المترفة يعني معروفة أصبحت يعني ليست أي حياة.
صحيح. شوف أنت الآن كثير من الأمور درسناها في النحو في اصطلاح البلاغة يوجد اصطلاحات وصفات، فهنا أيضا لا يوجد فرق بين النحو وبين البلاغة. أنت الآن درستم في الحلقة الثانية؟ ما درستم بعد الحلقة الثانية؟ أم كتبة شيء أصل النكرة لأجل ماذا؟ لأجل الدلالة على شايع في جنسها، صحيح؟ ولا مانع من ذلك أن نستفيد معنى آخر بقرينة إما لفظية وإما مقامية. مثلا الآن رجل نكرة يشمل كل رجال العالم، صح؟ لكن إذا قلت رجل كريم وصفت النكرة، قلت بعد لا يشمل كل رجال العالم، صح؟ لكن لا من النكرة وإنما من قرينة مذكورة في اللفظ هي كريم، ومرة لا تكون القرينة مقام، كون المقام مقام مذمة له. محبة أصل الحياة ليس بهذا المقام من الذم، من محبة نوع خاص من أنواع الحياة لذا نكرها. إذا كان هكذا قبل الحياة مطلق الحياة يحصون على أصل الحياة كان ينبغي أن تعرف بها، لما تقول أحب فلان يحب الموت وفلان يحب الحياة، إنما إذا قلت فلان يحب موتا فليس لا أصل الموت، وإلا الموت معروف ليش تنكره، إنما يحب نوع من أنواع الموت قد تدل عليه القرينة. بل النكتة الرابعة قد تأتي النكرة للتعظيم لإفادة للتعظيم عليكم السلام. كيفية إفادة النكرة للتعظيم مثل حتى نحلل لك ذلك، كيف تدل النكرة على التعظيم؟ طبعا بقرينة، كل ذلك يحتاج إلى قرينة، ولأن النكرة في الجميع نكرة. في بعض الأحيان تترك لا تشوف لا لام المتنبي على عدم مدحه للإمام علي عليه السلام، وقال تركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطينا شامخا، فلا أحتاج أصلا إلى مدح، فلجاء لذا أنا تركت المدح. انتبه. وفي بعض الأحيان تنكر الشيء قاصدا تعظيم الشيء، أن هذا أعظم من أن نأتي يحتاج إلى تعريف. ألا مثال على ذلك؟ تقول سلام على إبراهيم أو سلام على إلياسين. نعم. وفي قراءة قراءة المعروفة في القرآن المتعارف بين أيدينا على إلياس، ويجوز قراءتها، وارد في بعض الروايات أيضا عن أهل البيت عليهم السلام سلام على آل ياسين. المهم نحن نعرف في النحو أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، فلا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيدا ماذا؟ نمرة. أبيات النفسية لو كنتم تحفظونها تساعدكم كثيرا. هذه لا تنسوها إلى الحوزة، فأخذ كل حوزة لماذا لا تحفظ أبيات النفسية؟ الصفة إلى الطلاب. لا حتى البخطة. أنا مثلا على السيد البروجيردي رحمة الله عليه، تدري كان في تعقيب الصلاة يخصص جزء من تعقيب الصلاة لتكرار أبيات الألفية تحت الطلب العلمي عبادة. الجزء من تعقيب الصلاة يخصصه الوقت، شوف الوقت طويل لو الإنسان برمج الوقت. يعني هناك مسألة في الحوزة العلمية إن شاء الله غير قابل للإنجاز. شوف ما هو مقصود من هذه الجملة. الآن في بداية دراسة علمية، نعم. ألا أقول لك في بداية، ألا أقول لك اصبر معي، في بداية الدراسة العلمية لنفترض الآن أنت تدرس الألفية، عندك تقصير، يعني تدرس لا تباحث لا تكتب لا تحفظ، فتقول إن شاء الله سنة الآتية أباحثها. هذه إن شاء الله في الحوزة لا تستطيع أن تنجزها. ليه؟ لأنه أنت لا تنسى أنك أنت في السنة القادمة عندك دروس أخرى، انتبه جيدا، عندك دروس أخرى لابد أن تنجز تلك الدروس، فلا يسعك الوقت لأن تفي بما وعدت به بقولك إن شاء الله في السنة الآتية سوف أباحث الألفية أو أحفظ الأبيات أو كذا. كل شيء في الحوزة في العلم ينبغي أن يكون في أواخره. يعني الآن أنت لو في بداية قراءتك للألفية تأخذ درس تحفظ أبياتها، وفي اليوم تأخذ 4-5 أبيات حفظها سهل، حفظها سهل. فأنا كنت أتذكر في بداية لما جئت إلى هنا كنت أسكن في مدرسة قريبة من الحرم، كنت أنا وزميلي في درس الألفية مثلا قبل المغرب نذهب إلى الصلاة في الحرم، في الذهاب أنا أكرر الأبيات له وفي الإياب هو يكرر الأبيات، دائما بالتكرار تبقى محفوظة. الآن قبل 17-18 سنة ما فتحت الألفية مثلا، فبعض مجموعة كبيرة من الأبيات ما زالت في ذهني، يعني الأبيات هي التي تحتوي على تلك القواعد. انتبه جيدا. كذلك في كل علم، في كل علم يعني السابق كانوا مثلا يحفظون، الآن هذه البلاغة يوجد 100 بيت شعر في قواعد البلاغة موجود. في المنطق كانوا عادة يحفظون متن تهذيب، تهذيب المنطق الذي شرحه الملا عبدالله وتسمى بحاشية الملا عبدالله، كانوا يحفظونه. تبقى القواعد في عبارات مختصرة محفوظة في ذهن الطالب، فهذا كثير يعني يساعد على بقاء القواعد. عملية التكرار يعني العلم في الحوزة كله متوقف على، تلاحظون الترابط، تلاحظون الترابط والتدرج في العلم. يعني أنت في الأصول تحتاج إلى بلاغة، تحتاج إلى منطق، تحتاج إلى نحو، تحتاج إلى كل ما درست دائما يتكرر معك. فالآن يعني ما فاتك الوقت لأجل أن الإنسان دائما بس نظم وقته، نظم وقت، نظم وقت المطالعة في البيت مثلا أيام الخميس والجمعة ننظمها لمراجعة بعض الدروس ومباحثة بعض الدروس الذي أنت ترى من نفسك عندك تقصير فيها. وإلا كثير العلم فرار، مطالب إذا لم تكرر أفضل. والآن ليس عيبا للرجوع، أما في المستقبل واحد يصبح تحت خارج يخجل أن يرجع يقول أريد أن أراجع الألفية، صحيح؟ خصوصا في عصرنا، لأن في عصرنا الناس تصعد صعودا نحو القمر. كان السيد عبد الحسين شرف الدين عندما توفي كان عنده درس الجرومية، تعرفون الجرومية ما هي؟ يعني في عصرنا الحاضر النحو الواضح. يعني أول كتاب يدرس في النحو السيد عبد الحسين شارف الدين في هذه العظمة في أواخر حياته كان يدرس متن الأجرومية. طب لكن الآن في عصرنا الكل يصعب يصعب نعم لا هذا اللي يدرس ما كل يدرس 50 سنة. يعني الآن شوف القضية عكسية. يعني مرة كتبت مرة أنا أريد أدرس 5 سنوات، 5 سنوات مبعات لأن أشدد وأحصل أكثر مما لو أبقى 50 سنة. يعني إذا بقيت 50 سنة معي فرصة صح، أما إذا كان معي 5 سنوات لا يوجد عندي فرصة علي أن أسرع وأحفظ المطالب الذي أخذها. ليش الآن أنت كل يوم تأخذ 5 أبيات تحفظها؟
يعني
هل تحفظ
أبيات
تستفيد
بشيء آخر
ممكن؟ هو هذه المشكلة أنه نحن ربما نقول مثلا أن هذه ليست مهمة وتلك ليست مهمة. ليش؟ يعني الآن ألا يوجد الآن ألا تعترف أن كثير من القواعد النحوية قد تكون غائبة عن ذهن الشرائح؟ فأنت تحفظ الأبيات لا مباشرة تتذكر فتسترجع دائما تكررها. الآن أنت جاي مثلا تسكن في السيارة، تسكن في مكان تريد تأتي إلى الدرس، يوجد ألفية صغيرة أبيات الألفية تضعها في جيبك، تضعها في جيبك بهذا الشكل صغيرة تضعها في جيبك. الآن مثلا أنا عندي درس في مكان، آتي إلى الدرس قبل نصف ساعة، بدأ من أول السنة يعني قبل نصف ساعة، لأن هذه نصف ساعة ما عندي شيء، فأحفظ فيها القرآن الكريم. إلى الآن حفظت 7 أجزاء في هذه النصف ساعة. أنت إذا استغليت ممكن، يعني ليش لا تقول لا يفيد؟ حتما أنت تعترف أنه مفيد، ولا تقول ما عندي وقت، في وقت لكن يحتاج فقط إلى الاستغلال وانتهاز الفرصة. نعم النقطة الخامسة، كنا نتكلم عن مطلب النحو، أنه في النحو قال لا يجوز الابتداء في النحو إلا في موارد ذكروها، منها إذا دلت النكر على التعظيم، ومثلوا على ذلك بسلام على الياسين أو سلام على إبراهيم، تفيد التعظيم يعني سلام عظيما، يعني كأنه وصف مقدر الذي دل على هذا الوصف التنكير مع القرينة المقام، فإذا التنكير يدل على التعظيم. النقطة الخامسة التحقير عكس التعظيم، ونفس الطريقة لكن بواسطة القرينة أيضا، بمعنى انحطاط شأن الشيء إلى حد لا يمكن أن يعرف، مهما عرفته هو لانحطاطه. نحو من أي شيء خلقه، من أي شيء، شيء نكرة، بقرينة قوله من نطفة خلقه أشار إلى أنه خلقه من شيء حقير، فيدل التنكير هنا على التحقير وعلى تضعيف قيمة هذا الشيء. النقطة السادسة والأخيرة في بحث التنكير، الإنسان يأتي بالنكرة قاصدا للتجاوز، قصد التجاهل إما للاستهزاء وإما لأجل التهرب من الجواب. فيأتي الشخص، هذه كثير الحسد بين العلماء يقولون كثير، فيأتي شخص طالب معروف فأنت تعرفه، فواحد جديد طالب جديد لك من هذا؟ فكره رجل طالب علم فتنكر، ملتفت. فالتنكير للتجاهل بقصد استهزاء تحقير الشيء، واضح؟ وقد يكون للتهرب، أنت تجاهلت قصد للتهرب من السائل، ربما يترتب على ذلك ضرر فتتهرب فتأتي بنكرة. مثلا واحد يأتي من شتمني، أنت تعرف تقول له رجل، تتجاهل قاصدا التهرب من تبعات الاعتراف. إذن تأتي النكرة للتجاهل إما بقصد الاستهزاء أو بقصد التهرب. يقول قصد التجاهل إما لإفادة الاستهزاء وعليه ما يحكيه جل وعلا عن الكفار: هل أدلكم على رجل. هو يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكافر المتكلم بهذا الكلام. هو النبي معروف، معروف عند العرب وفي الجزيرة العربية عند الجميع حتى قبل الإسلام، كان يعرف بالصادق الأمين. فهو تجاهل معرفة هذا الشخص قاصدا الاستهزاء به. هل أدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم، هذه قرينة الاستهزاء، أن تريدون تتعرفوا على شخص يقول لكم أنه إذا أصبحتم عظام وتراب يوم القيامة تبعثون، فهذه قرينة الاستهزاء. كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، حيث تجاهل اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كأنهم لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما، لقصد الاستهزاء لعنهم الله. وإما لأجل، إما إذا تتجاهل لأجل التهرب صيانة للمتهرب عنه من أن يصاب بأذى، كما لو قال لك شخص: من شتمني، صحح لي شتمني لا شتمي، من شتمني، فتجيبه رجل وأنت تعرف. إما صيانة لهذا الرجل، أو لا، أنت لا تريد أن تقع في تبعات أن تكون نمام ونحو ذلك إلى غير ذلك من النكات المناسبة للمقام والمفهومة من سياق الكلام. بحمد الله تعالى تم الباب الثالث، تم الباب الثالث. يقع الكلام في الباب الرابع. الباب الرابع مهم، وكثير النكات والاستفادة في القرآن الكريم وفي غيره، وهو بحث التقديم والتأخير. تارة تفي جيدا متى نبحث عن نكات التقديم، ومتى نبحث، يعني متى يسأل بلاغيا ما هي النكتة في التقديم. مثلا أقول لك مثال حتى يأخذ الفكرة. أقول: ضرب زيد عمرا، ضرب فعل، زيد فاعل، عمرا مفعول به. لا يصح لك أن تسأل في علم البلاغة لماذا قدم الفاعل على المفعول، لأنه نصب. متى يصح لك أن تسأل؟ لو جئنا قدمنا المفعول على الفاعل، واضح؟ قدمنا الخبر على المبتدأ. أما إذا كان على وفق الأصل لا يسأل، هذا لا يحتاج إلى مخالفة الأصل، تحتاج إلى نكتة بالآخر. فإذا في التقديم والتأخير، إذا كان الأصل هو التأخير ولا يوجد نكتة للتقديم، فمن البلاغة أن تؤخر. إذا كان الأصل هو التأخير ولا يوجد نكتة دعتك إلى التقديم، فيجب عليك أن تؤخر. وكذلك بالعكس التقديم كذلك. الذي يحتاج إلى مؤونة وإلى نكتة إضافية هو ما يكون خلاف الأصل، أو بعد قد ما يكون خلاف الأصل، يكون تقديمه وتأخيره متساوي. مثل ماذا؟ مثلا ذات لها وصفان، نسبة الوصف إلى الوصف الآخر على حد سواء، ما أنه أحد الوصفين حقه التقديم والآخر حقه التأخير، الوصف مع وصف آخر نسبته على حد سواء. هنا يمكن أن تسأل لماذا قدمت هذا الوصف على ذلك الوصف. صار واضح؟ إذا ما كان على وفق الأصل لا يسأل عن سببه، بل سببه هو كونه الأصل، وعدم وجود ما يوجب الخروج عن عدم وجود ما يوجب الخروج عن الأصل. خب الآن نبدأ في النكات. يقول أولا طبعا نقسم البحث إلى قسمين، بحث في أسباب التقديم وبحث في أسباب التأخير. أما أسباب التقديم فكثير. السبب الأول أن يكون التأخير موجبا للإخلال بالمعنى.
فكرة جيدة أن نذكر لك هذا المثال. هذا ما عندكم في الصباح درس؟ في درس؟ نعم؟ قلت أنه تعقيم؟
غدا
ما في درس.
ما في
درس؟ إيه غدا؟ لا ما أقصد البلاغة، في الصباح أقصد. حول تعقيم ها؟ لأجل النجف.
وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه.
كيف جيدة؟ عندنا فعل وفاعل هو رجل. هذا الفاعل له عدة أوصاف. وصف الأول أنه من آل فرعون، هذا الرجل من قبيلة فرعون. وصف الثاني أنه يعمل للتقية، يكتم إيمانه. قلنا الوصف مع الوصف على حد في ردة واحدة، لكن نسأل إذن يصح أن نسأل لماذا قدمنا هذا الوصف على ذلك الوصف؟ واضح؟ يصح أن نسأل، فالسؤال في محله. شوف هناك فرق كبير بين قولك وقعصا
نحن نسينا كلمة.
أنا أقول عدة أوصاف ما وجدت إلا وصف إلا وصف إلا وصفين في الآية.
وقال رجل مؤمن أحسن.
إذن عندنا عدة أوصاف. الآن لا يهمنا الكلام عن المؤمن، له سبب في تقديمه لكن ليس منظور لنا الآن، ليس هو شاهدنا. شاهدنا الآن في هذه الآية الشريفة من آل فرعون ويكتم إيمانه. لماذا قدمنا من آل فرعون على يكتم إيمانه؟ لأنه لو عكسنا يختلف المعنى. لو قلت وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون يختلف المعنى. حينئذ لا نعرف أن هذا الرجل من قبيلة فرعون أو لا. ليه؟ لأن حينئذ يكون من آل فرعون متعلق فيه يكتب، يعني هو يخفي عن من؟ عن آل فرعون، لا أن الرجل من آل فرعون. فهنا لماذا الآية الشريفة قدم فيها الوصف الثاني على الثالث؟ لأن مقصود المتكلم وصف هذا الرجل أنه من قبيلة فرعون، فلو أخر من آل فرعون لا يفهم هذا المعنى. صار واضح؟ واضح إن شاء الله؟ لو قال وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه، يكتم من من؟ ممن يكتم؟ من آل فرعون. فحينئذ لا نعرف أنه من آل فرعون، مع أن المتكلم بصدد إفادة أن هذا الرجل هم مؤمن وهم من آل فرعون وهم يكتم.
حتى لو كان
من آل فرعون
يعني تقول
أنه جملة وصفية. بل تصبح صيغة من تصبح متعلقة به يكتم، فيختلف المعنى. فقدمها قدم هذا الوصف على ذلك حتى لا يحصل التباس في المعنى. صار واضح إن شاء الله؟ في آخر البحث اسألني لماذا قدم مؤمن. قلنا لن ليس شاهدنا هذا الوصف، شهدنا الوصف الثاني والثالث. لكن في آخر البحث اسألني لماذا قدم مؤمن على بقية الأوصاف. إذا وأسبابه كثيرة، إليك أهمها أن يكون التأخير موجبا للإخلال ببيان المعنى وموجبا لالتباسه بغيره، كقوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فإنه لو أخر قوله من آل فرعون عن قوله يكتم إيمانه لتوهم أنه من صلة يكتم، يعني متعلق به يكتم، فلا يفهم أنه منهم من آل فرعون، وإنما يفهم منه أنه يخفي عن آل فرعون. النقطة الثانية سهلة، بل يجب تقديم إذا كان هذا المقصود، إذا كان مقصودك وصفه بكونه من قبيلة فرعون يجب التقديم. النقطة الثانية هذه نقطة سهلة وذكرناها مرارا، تذكرون رعاية الفاصلة، يحذف في نكات الحذف، نحذف لأجل رعاية الفاصلة الذي يسمى في النثر بماذا؟ بالسجع. ذكرنا هذا الشيء. هنا قد تقدم شيء وتؤخر شيء آخر لرعاية ماذا؟ الفاصلة. مثلا في سورة طه تلاحظ أواخر الآيات، أكثر آيات سورة طه تنتهي بالألف المقصورة. هذه الآية تقول: فأوجس في نفسه خيفة موسى. هنا أين الفاعل؟ موسى. خيفة ما هي؟
تقول
لك أقول لك مبتدا، تقول لي لا شخص لك
أنا أوضح لأنه من نفسي معنا
جلست قعودا أوجس خيفة، التفت مثل جلست قعودا، واضح؟ المهم، فإذا مفعول، حق المفعول أن يكون مؤخر عن الفاعل أو لا، صحيح؟ لماذا قدمته؟ لأن لو أخرناه أبقيناه في مكانه وقلنا فأوجس موسى في نفسه خيفة اختل الفاصلة، لأن كل الآيات قلنا أكثر آيات سورة طه ماذا؟ آخرها ألف مكسورة، فرعاية بهذه الفاصلة قدمنا المفعول وأخرنا الفاعل. أحسن سؤال في محله. إذا تذكرون صادقا ما ذكرناه أن الفرق بين النحو والبلاغة أن قواعد البلاغة أكثرها قواعد عقلائية لا ترتبط بلغة دون أخرى، صحيح؟ يعني العقلاء يحسنونها، فنحن في الحقيقة نريد أن نطبق هذا الذي حسن. الآن أليس من المستحسن أن يكون كلام الإنسان أن يكون متناسب؟ ملتفت جيدا؟ فهذا أمر كأن هذه الكبرى مسلمة، فجئنا وطبقناها على القرآن الكريم، واضح هذا الشيء؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، فإنه لو أخر في نفسه عن موسى لفات تناسب الفواصل، لأن قبله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وبعده إنك أنت الأعلى. تلاحظ أن الفواصل كلها والانتهاء الآيات بالألف المقصورة، فهذه سهلة. النقطة الثالثة التي تذكر في المقام: نقدم ما حقه التأخير لأجل إرادة التوبيخ والتعجب من الشيء المذكور أولا. نعم، بل ما في حق، الآن نشرح المطلب كده جيدا معي. الآن مثلا كلمة جعل في اللغة العربية تأخذ كم مفعول؟ تأخذ مفعولين أحسن. أصلهما مبتدأ وخبر. إذن يوجد ما حقه التقدير ويوجد ما حقه التأخير. الأصل أن تقدم ما كان في الأصل مبتدأ وتؤخر ما كان في الأصل خبر. ليه؟ لأن الأصل المبتدأ مقدم على الخبر. هنا في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجنة، احذف كلمة جعل وحول هذه الجملة إلى جملة اسمية. أصلها الجنو شركاء، شركاؤه، واضح؟ مبتدأ وخبر. هنا عندما أدخل جعل قدم المفعول الثاني على المفعول الأول. فإذا هذا خلاف الأصل. فإذا من حقك بلاغيا أن تسأل لما أنه على خلاف الأصل، ما هو السبب في ذلك؟ الآن الآية الشريفة في مقام توبيخ الكفار يرحمكم، في مقام توبيخ الكفار على مشاركتهم بالجن وعلى اتخاذهم شركاء، ليس كذلك؟ فأصل التوبيخ على الشركة لا على الجنية، على مشاركة الجن، انتبه. فلو قدمه يفهم أن هذا هو الأصل في التوبيخ، محط التوبيخ أن يتخذ الإنسان شركاء له من قبيلة الجن، انتبه. فلذا تقديمه كان أبلغ في إفادة التوبيخ، لأن الجن منهم مؤمن لا يريد التوبيخ على وص على كون الجنية على الجنية، إنما يريد التوبيخ على المشاركة لهم، فلذا قدمها. واضح هذه النقطة؟ يقول أن يكون التقديم لإرادة التوبيخ والتعجيب، التعجيب يعني إيقاع السامع في التعجب، من حال المذكور كتقديم المفعول الثاني على الأول في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجنة، والأصل الجن شركاؤه، وقدم الشركاء يعني لأن المقصود التوبيخ، وتقديم الشركاء أبلغ في حصوله، لأن الشيء الذي يعد غير عقلائي أن تشارك ما ليس من وتتخذ شريكا ما ليس من فصيلتك وليس له قدرة على إعانتك، ملتفت؟ تقديم ماذا؟ لله. هذه طبعا نقطة أخرى لها، هذا مثل قال رجل مؤمن وليس لم مقصودنا هذا، عندما ننهي النكات إذا تريد نوضح هذه المطالب. النقطة الرابعة والأخيرة وليست الأخيرة عفوا، التي هي في الحقيقة هذه النقطة ذكر بعض علماء البلاغة أنها موجودة في جميع النكات، موجودة في جميع النكات، ولذا قال بعضهم أن الأصل في التقديم لأجل الأهمية، فإن المتكلم يقدم ما هو بنظره أهم على ما ليس بأهم، وهو قول هؤلاء علماء البلاغة بهذا الشكل في الحقيقة صحيح، في الحقيقة مطلب صحيح. أكثر النكات البلاغية للتقديم مصاحبة للأهمية، الآن التفت إلى هذه الآية التي قرأناها قبل قليل، وجعلوا لله الشركاء الجن، لأن المقصود الأصلي والمهم بنظر المتكلم أن يوبخهم من ناحية اتخاذهم الشركة، فلذا قدمه هذا المهم. فإذا النكتة الأهمية موجودة مع أغلب النكات البلاغة. طبعا الأهمية تختلف، طارة تكون الأهمية بنظر المتكلم، وأخرى تكون الأهمية بنظر السامع. مثلا كيف جيدة الآن وصل آخر الشهر وكلنا لا يوجد في جيبنا مال، انتبهت؟ يأتي شخص مباشرة يقول الشهرية يوزعون، مجرد أن تسمع الشهرية تقع في المصرة، لأن هي المهم بنظرك، واضح هذا الشيء؟ فإذا قطارة تقدم ما هو مهم بنظر السامع، وأخرى ما هو مهم بنظرك. مثلا يأتي شخص إلى جورج بوش يقول على بن لادن قبضوا، يقدم بن هذا هو المهم، التفتنا بنظره. لا، أما مجرد ما يسمع قبضوا لا يعرف على من قبضوا، فيقدم ما هو ماذا المهم. يقول أن يكون المقدم أهم إما بنظر المتكلم كقولك عند الشروع في فعل باسم الله، وين المقدم هنا؟ من يقول لنا أين المقدم؟ المقدم باسم، مقدم على ماذا؟ على العامل. شوف النحاة عندما أعربوا هذه الآية بسم الله ما هو إعرابها؟ قالوا جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه. بماذا متعلق الجار ومجرور؟ بفعل محذوف أبتدئ، لكن كيف قدروه؟ ما قالوا أصل الكلام أبتدئ بسم الله، قالوا أصل الكلام بسم الله أبتدئ، يعني قدروا ماذا؟ لا، يجوز تأخير وتقديم، لكن النقطة البلاغية في تقديره مؤخرا هو أن الابتداء أن بسم الله هو المهم، أن يبتدئ الإنسان بذكر الله عز وجل هو المهم، وإما بنظر المخاطب لتعجيل مسرته كما في قولك قتل الخارجية فلانا مثلا. الآن مثلا في واحد أثار في الأرض فسادا، فجاء شخص وقتله، هذا المقصود بقتل الخارجية فلانا. ففي الحقيقة الآن لا يهم من هو القاتل، الذي يهم الناس أنهم تخلصوا من شر هذا الخارجي، لذا قدمه قتل الخارجية مفعول به فلانا. إذ ليس للناس في معرفة القاتل ماذا؟ مزيد فائدة، وإنما الذي يهمهم ويرتبط بمصرتهم هو وقوع القتل بالخارج ليخلصوا من شره. الآن تعال نطبق هذا على آية القرآن. في القرآن الكريم يوجد عندنا آيتان متشابهتان، آية تقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، نرزقكم أنتم وإياهم، يعني قدم رزق الآباء على رزق الأبناء، واضح هذا الشيء؟ نحن نرزقكم وإياهم، قدم رزق الآباء على رزق الأبناء. في آية أخرى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم قدم رزق الأبناء على رزق الأحكام، ما هو السبب؟ بل أحسن تفي جيدا الآن في الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه من إملاق على ماذا تدل؟ على الفقر، إملاق يعني الفقر، يعني أنتم لماذا تقتلون أولادكم؟ بسبب أنكم فقراء، رزق الإنسان ولد وهو فقير لا يوجد ما عنده ما يرزق عليه، يأتي ويئده ويقتله، واضح؟ فالإنسان الفقير رزقه هو المهم، رزقه هو المهم. فشوف يعني أنت فقير ورزقت بولد، المهم أكثر لديك أن أنت تصبح غني، لا ابنك يصبح غني وأنت تبقى فقيرا. فلذا بما أن المهم للإنسان الفقير هو يرزق، فقدم رزق الآباء على رزق الأبناء، فقال نرزقكم وإياكم. أما الطائفة الأولى في الآية الثانية، الطائفة الأولى من الناس الذين يقتلون أولادهم من أغنياء لأنهم فقراء، الطائفة الثانية أغنياء، الطائفة الأولى لماذا يقتلون الأولاد؟ لأنهم فقراء، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية لا، ليسوا فقراء وإنما هم أغنياء، وإنما يخافون الفقر في المستقبل بسبب الأبناء. فإذا أنت غني متفق، وإنما تخاف الفقر لأن هذا المولود الذي يأتي ليس معه شيء، هو الذي يوقعك في الفقر. فإذا بما أنك غني فالمهم رزق هذا الشيء هذا الجديد الذي يأتي حتى لا يوقعك في الفقر، فقال نحن نرزقهم وإياك. واضح هذه النقطة؟ يقول ومن هذا الباب قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق يعني بسبب الإملاق، يعني أنتم فقراء، نحن نرزقكم وإياهم، حيث قدم ضمير المخاطب على ضمير الغائب لأن الخطاب فيها مع الفقراء. ما الدليل؟ بدليل قوله من إملاق، فكان رزقهم عندهم أهم من رزق أولادهم، فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم، وخالف ذلك في آية أخرى فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، حيث قدم ضمير الغائب على ضمير المخاطب لأن الخطاب فيها مع الأغنياء. ما الدليل؟ بدليل خشية إملاق، تخافون الفقر، الذي يخاف الفقر هو الفقير الغني، فإن الخشية إنما تكون من شيء لم يقع بعد، أما إذا وقعت في شيء بعد تخاف أن يقع لا معنى له. فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه حاصل، فكان أهم، فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم. النقطة الخامسة هذه يأتي التعرض لها إن شاء الله في يوم الأحد القادم بحول الله وقوته. هل
شفنا الذي مرتبط بالجنة في الأولى؟
كيف؟